لأمجاد لنا تتكلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات المباركات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان قبل كل شيء وباق بعد كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء. فيا من أنت كذلك، نسألك أن تغفر لنا كل شيء حتى إذا كنا بين يديك فلا تسألنا عن أي شيء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم وبارك على من أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وسبقتنا إلى ذلك، فقلت وأنت أعظم قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بمن أحببناهم في الله ولله، وأسأل الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا وأن يتقبلها منا وأن يظلنا بها في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أبشر نفسي وحضراتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ولله الحمد والمنة، نحن نجتمع على هذا الحب ونفترق على هذا الحب. ليس لنا غرض ولا مقصد ولا هدف من لقائنا إلا أننا نحبكم في الله، وكذلك أنتم كذلك تحبوننا في الله. فنسأل الله أن يديم هذا الحب وأن يتقبله منا وأن يظلنا به في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مرحبا بكم مع هذا اللقاء الأسبوعي والذي عنوناه بعنوان: هذا هو المسلم. ولا يخفى حضراتكم أن اللقاء الأخير كنا نتكلم تحت عنوان: المسلم النظيف. الله سبحانه وتعالى وفقني وإياكم، وتكلمنا عن النظافة الخارجية، بمعنى أننا تكلمنا عن نظافة البدن ونظافة الثوب ونظافة المكان. اليوم بمشيئة الله وعونه ومدده وتوفيقه أتكلم عن الجزء الثاني من هذا العنوان، وهو المسلم النظيف، عن النظافة الداخلية، وإن شئت فسميها النظافة المعنوية، وإن شئت أن تسميها النظافة الحقيقية التي لابد منها. فإن كان في اللقاء الماضي تكلمنا عن ثلاثة أشياء، وهي نظافة البدن ونظافة الثوب ونظافة المكان، أيضا اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أنواع ثلاثة من النظافة الداخلية، وهي نظافة القلب، اللهم نظف قلوبنا وطهرها يا رب العالمين، وكذلك نظافة اللسان ونظافة اليد. أسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يوفقنا وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. كما أن الإسلام يا أخواني يعتني بالنظافة الخارجية، كذلك أيضا يعتني غاية الاعتناء بالنظافة الداخلية، ألا وهي نظافة القلب، وبها أبدأ. القلب ما سمي قلبا إلا لأنه كثير التقلب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث أخرجه الترمذي والحاكم بسند صحيح. اسمع مرة أخرى الحديث الذي نحفظه جميعا، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كأن القلوب تتقلب. نعم تتقلب، فقد يصبح الإنسان مؤمن ويمسي كافر، وقد يمسي كافرا ويصبح مؤمن، فالله يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلب كثير التقلب من أحوال إلى أحوال. هناك إنسان من الله سبحانه وتعالى عليه بقلب طاهر نظيف، هذا القلب يستحق نظر الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن القلب هو محط نظر الله عز وجل من عبده. فهناك عبد من الله عليه بالقلب السليم الطاهر النظيف المليء بالحب والإيمان لكل الناس، وهناك عبد قلبه مريض والقلوب تمرض كما لا يخفاكم، ولا أقصد بالمرض المرض العضوي إن في شريان ووريد وفي كذا، لا، إنما أقصد أمراض معنوية، فيكون قلبه مليء بالحقد والحسد والكراهية والبغضاء والشرك والنفاق والشقاق، مليء بالسواد، فهو لا يحب الخير إلى أحد، هذا صاحب قلب مريض. الحقيقة أن الإسلام اعتنى بالقلوب اعتناء غاية الاعتناء، بمعنى أنه اهتم بأن المسلم لابد كلما أصاب قلبه مرض من هذه الأمراض التي ذكرتها الآن كالحسد والحقد والكراهية والبغضاء والكبرياء والشحناء وما شابه، لابد أن يتخلص من هذا المرض لأنه سيصيب بقية الأعضاء. لا تتعجب، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في نهاية حديثه: ألا إن في الجسد مضغة قطعة لحم متجمدة، هي القلب. هذه المضغة بصلاحها تنصلح كل الأعضاء، وهذه المضغة بفسادها تنفسد كل الأعضاء، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق على صحته: إن في الجسد مضغة إذا صلحت يصلح الجسد كله، وإذا فسدت يفسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك المسلم يعتني بطهارة قلبه، كما أنه يعتني بطهارة بدنه وبطهارة ثوبه وبطهارة مكانه، كذلك أيضا يعتني بنظافة قلبه، فهو يطهر قلبه من وقت آخر من هذه الأحقاد وتلك الأحساد. يا أخواني، مسألة الوصول إلى القلب السليم كانت أمنية الأنبياء والمرسلين. أكرر، مسألة القلوب السليمة كانت أمنية الأنبياء والمرسلين. فهذا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله شهد له في القرآن أنه صاحب قلب سليم، وعلى الرغم من ذلك يعلنها صراحة أن الإنسان لا ينفعه شيء يوم القيامة بين يدي الله عز وجل إلا القلب السليم. سليم من إيه؟ سليم من كل الأمراض المعنوية كما ذكرت الآن، من الكبر والتعالي والشحناء والبغضاء والحقد والحسد والشقاق والنفاق إلى آخر هذه الأمراض الخطيرة التي تصيب القلب، سواء يعلم الإنسان بذلك أم لم يعلم. القلب يا أخواني لما بيصاب بهذه الأمور بيحجب عن معرفة الله عز وجل، وبيحجب عن طريق الخير، والأخطر من ذلك أنه محجوب يوم القيامة عن رؤية الرحمن. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله يتكلم عمن أصاب الران قلوبهم بسبب الذنوب والمعاصي والأثام، أصبح على قلوبهم ران حاجب عن رؤية الحق وقبول الحق ومعرفة الطريق المستقيم. ليس الحجب في الدنيا فحسب، وإنما كذلك أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محرومون من رؤية الرحمن سبحانه وتعالى. وهل هناك ذلة بعد هذه الذلة؟ أن يحجب الإنسان عن رؤية الرحمن في الجنة، وهي أمنية المؤمنين الصالحين الطيبين، بل أمنية الأنبياء والمرسلين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا يخبرنا القرآن أن القلب كثير التقلب، وأن هناك قلب سليم وأن هناك قلب مريض، والمسلم حريص على أنه ينظف قلبه من وقت الآخر. القلب يا أخواني لما ربنا سبحانه وتعالى بيمن على الإنسان وينظفه من هذه الأمراض، يصبح قلب يرى ما لا يراه المبصرون. نعم، قال الشاعر: عيون العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه المبصرون. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه المبصرون. ولا أدل على ذلك من موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لما وقف على الجبل ونادى فقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أين سارية وأين عمر وكيف رآه؟ وهل رآه ببصره أم رآه بقلبه؟ إنه رآه بقلبه، لأن الله عز وجل قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب الذي مرض أصبح قلب أعمى لا يرى. ومفهوم المخالفة أن القلب السليم يرى بفضل الله عز وجل ما لا يراه المبصرون. هذا ليس كلام دروشة ولا كلام صوفية، إنما هو كلام أهل السنة والجماعة، أن الإنسان عندما ينصلح قلبه تنصلح أعضاؤه، وأن الإنسان عندما ينصلح قلبه الله سبحانه وتعالى يجعل له بصيرة يرى بها ما لا يراه المبصر، حتى ولو كان فاقدا لبصره يرى به
يرى بقلبه وببصيرته ما لا يراه المبصر. القلوب تمرض، نعم القلوب تمرض. القلوب فيها أمراض، نعم القلوب فيها أمراض، وأنا لا يعني أدعي كلاما إنما هذا واقع، وإلا أجبني بالله عليك. هذا الذي يتألم ويتوجع عندما يسمع أغنية لساقطة من الساقطات أو مغني من المغنيين ويتألم ويتوجع لكلماتها، ولا يتألم ولا يتوجع لكلام الله سبحانه وتعالى ويسمع القرآن، هذا إن دل يدل على أن قلبه مريض. هذا الذي دخل على أبيه وهو على خشبة الغسل وأتى بورقة بيضاء وحبر أزرق وأخذ بإصبع أبيه وبدأ يبصم أبيه على هذه الورقة البيضاء، ثم بعدما انتهوا من دفن الميت فوجئ أنه كتب في هذه الورقة البيضاء سودها أن أباه قد تنازل له عن بيته وأرضه وإلى آخره في حياته، والبصمة صحيحة لأنه أخذها من أبيه وهو على خشبة الغسل. هل يفعل ذلك إلا صاحب قلب ميت وبل قلب مريض بل ميت؟ هذا الذي يتوعد مع امرأة ولا يعني تسعه الدنيا كلها، إنما يقابلها بين المقابر ليرتكب معها أبشع الجرائم، هذا الإنسان هل هو صاحب قلب سليم؟ كلا، إنه صاحب قلب ميت، لا أقول مريض، إنما صاحب قلب ميت، لم يتألم ولم يتأثر ولم يتوجع ولم يخشع قلبه لما يراه عن يمينه ويساره من موتى ومن قبور، ولم يتوجع ولم يتألم عندما رأى أباه وهو على خشبة الغسل وقد مات يغسل الآن، فلم يتأثر. هذا إن دل يدل على أن قلبه ميت. أشياء كثيرة، التزوير، الغش، الخداع، تغيير الحقائق، رمي الناس بالباطل، ما فعل هذه الأفعال إلا أصحاب القلوب المريض. فالقلوب مريضة، نعم هي مريضة إخواني، ومليئة بالأمراض. هل هنكتفي بأننا نقول الناس مريضة وعندهم أمراض؟ لا، الإسلام عندما يتكلم عن الداء لابد أن يوجد له الدواء. في مرض في القلوب، نعم. القلوب مريضة، نعم. قلوب غير نظيفة، نعم. طب ما الدليل؟ الدليل الذي ذكرته الآن أن القلوب مريضة بدليل الواقع الذي نعيش فيه. الشاعر إخواني بيتكلم كلام عن القلب عجيب الشكل، يقول: القبر أطيب من فؤاد منافق خدع النفوس بظاهر براق. دي حقيقة الإنسان، اسمع بيت الشعر مرة أخرى، يقول: القبر أطيب من فؤاد منافق خدع النفوس بظاهر براق. إنسان له ظاهر يختلف عن قلبه من الداخل، يخدع الناس بالكلام المعسول والتصرفات المعسول، لكنه يحمل قلبا القبر أطيب منه. والشعر قال القبر، أن القبر معروف أنه بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت السواد وبيت الحياة والعقارب، هذا البيت أطيب عند الشاعر من فؤاد المنافق الذي يخدع النفوس بالظاهر البراقي. أحيانا تمر على مجموعة من الشباب تقول لهم: يلا بسم الله نصلي، فيرد عليك أحدهم فيقول: مسألة مش مسألة صلاة ولا مسألة زكاة ولا حج ولا عمرة، مسألة مسألة قلب، يضرب لك على صدره. يعني إيه؟ يعني يريد أن يرسل لك رسالة يقول لك فيها أن الحمد لله أنا صاحب قلب سليم ولست في حاجة إلى مسألة الصلاة. لا، لو كان القلب سليم لكانت الأعضاء سليمة، لو كان القلب سليم لقال لأمر الله سمعت وأطعت، لو كان القلب سليم لقال لنهي الله عز وجل عندما ينهى يقول لله عز وجل سمعت وأطعت، ويقول: انتهينا يا الله، انتهينا يا الله. لكن بصراحة القلوب مريض بدليل ما نراه الآن في مجتمعنا من أمراض خطيرة في شتى مناحي حياتنا كلها. نسأل الله أن يحفظنا وأن يثبتنا وأن يردنا الحق وأن يوقظ ضمائرنا وأن يجعلنا نخشاه كأننا نراه، فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نعم، لو كان القلب سليم لكان في الأعضاء سليم. ويا أخواني، أحيانا الإنسان يتجمل بلسانه أو بتصرفاته لينم على أن قلبه سليم. لا، ما أخفي في القلب لابد أن يظهر على صفحات الوجه أو في فلتات اللسان. أحيانا واحد يتكلم مع واحد كلام معسول وكلام جميل جدا لفترة معينة بخلاف ما في قلبه، ثم فجأة يعلن عما في قلبه، يظهر ما في قلبه إما في فلتات اللسان أو في صفحات الوجه، وأنت تستطيع أن تقرأ صفحات وجه من أمامك. فالقلوب مريضة، نعم مريضة، ونحن نريد أن ننظفها في هذا اللقاء. كيف أنظف قلبي؟ العلماء قالوا: إذا أردت أن تنظف قلبك فنظفه بهذه الأشياء. يريد حضرتك معك ورقة وقلم، وتعالى نكتب مع بعض هذه الأشياء حتى أطبقها على نفسي وعلى نفسك. قال: أول شيء لنظافة القلب، إذا أردت أن تنظف قلبك، هي قراءة القرآن بتدبر. قراءة القرآن بيه؟ بتدبر. مرة أخرى، قراءة القرآن بتدبر. يعني العلماء لم يقولوا قراءة القرآن فقط، لأنه ممكن أقرأ القرآن فقط كأنني أقرأ جريدة عادي، قراءة سريعة بدون أحكام صحيحة، بدون تأمل، بدون تدبر، قراءة عابرة. لكن العلماء قالوا: من أراد علاجا لقلبه الذي هو غير نظيف فعليه أن يصطلح على كتاب الله ويتدبر فيما يقرأ. هو التدبر ده هيعود علي بإيه؟ هيعود عليك بأن ربنا قال في القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر معناه أن حضرتك لما هتعيش مع الآية هتثقب القلب، هتغير من مجرى حياتك. فأحيانا تسمع آية من إمام أو في مذياع أو في أي مكان كان لعلك تحفظها، لكن تسمعها من القارئ لما عشت بقلبك وعقلك وسمعك وروحك وجدانك مع الآية كأنك لأول مرة تسمعها في حياتك، كأنها نزلت لك خصيص، كقصة الفضيل بن عياض لما كان على موعد بامرأة ذات ليلة، فلما ارتقى على السور وعزم أن يرمي بنفسه إلى الفناء ليدخل للمرأة التي وعدها ليزني بها، فكان لهذه المرأة رجل قوام يقوم الليل فبيقرأ في القرآن بصوت طيب عظيم بتدبر، حتى وصل إلى قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الفضيل على الصور وجاء ليزني مع المرأة وعازم أن يربي بنفسه في الفناء، لما سمع الآية فتأملها فتدبرها فعاش معها، ما ملك إلا أن نظر إلى السماء وقال لا آن الأوان أن يخشع قلبي لك، وبدل أن يدخل إلى الصور داخل الصور في الفناء عاد مرة أخرى وأعلن توبته. وكان الفضيل بن عياض الذي يعرفه القاصي والداني والذي كان يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، والذي ملئت كتب التاريخ وكتب السيرة وكتب التفسير وكتب الحديث بما قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. فأول شيء يعالج قلبي وقلوب حضراتكم هو أن أصطلح أنا وأنتم على المصحف، ولا بد أن يكون لورد يومي جزء أربعة أرباع حزب، الله يعينني على ورد يومي ألزم نفسي به وأمسك المصحف وأتأمل ما معنى هذه الآية. أنت عندما تقرأ الآية وتتدبر فيها لا تملك إلا أن تبكي. يعني أنا لو ذكرت لحضراتكم آية واحدة فقط في سورة النساء، أنت بتقرأ في المصحف تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأمل الآية، تدبر الآية، الذي يكلمك ربك، الذي يكلمك الذي خلقك، الذي يكلمك هو الخالق الغني عن عبادتك يقول لك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، عمل بالفعل السوء، ظلم نفسه، وقع في معصية من المعاصي ثم يستغفر الله، ما قال ويستغفر وهو العطف، إنما قال ثم، يعني بعد شهر، بعد سنة، بعد أسبوع، بعد أي وقت من الأوقات تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله، ما هي النتيجة؟ لوجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. المفاجأة لما تتأمل في هذه الآيات وتدبر فيها وتعيش مع معانيها ينصلح القلب، وبصلاح القلب تنصلح العين، وبصلاح القلب تنصلح الأذن، وبصلاح القلب تنصلح اليد، تنصلح القدم، ينصلح الفرج، تنصلح الأعضاء كلها. لذلك إخوة الكرام من أول الأشياء التي تعيننا على نظافة قلوبنا وطهارتها حتى نرى بها ما لا يراه المبصر، حتى تكون سببا في إصلاح بقية الأعضاء، حتى نعيش في اطمئنان وسعادة وهناء، فعلينا بقراءة القرآن بالدبر. الأمر الثاني من معالجة القلب هو مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين، وكذلك بالنسبة للأخوات مجالسة الصالحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قوة إيمان الإنسان وضعف إيمان الإنسان متوقفة على جليسك، فالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قوة إيمانك، قوة إيمانك متوقفة على من أجالس. أنا أحيانا يرزقني الله عز وجل بجليس صالح. ما علامات الصلاح؟ اللحية؟ لا. القميص القصير؟ أبدا. علامات الصلاح أن الإنسان عمله أكثر من قوله وباطنه أطهر من ظاهره، هذا هو علامة الصلاح. يظهر هذا عندما يجلس الإنسان مع إنسان صالح فيقول لا إله إلا الله، ماذا تسمع من جليسه؟ يقول محمد رسول الله. يقول له أريد أن نخرج في جنازة فلان، يقول على بركة الله نحن في أشد الحاجة لهذه القراريط التي ضيعناها، تعال انظر فلان المريض، يلا بسم الله، فزيارة المريض يستغفر لك 70,000 ملك إن كنت في المساء حتى الصباح وفي الصباح حتى المساء، وزيارة المريض فيها أشياء كثيرة لمصلحة الإنسان، تعال نفعل كذا، هيا بسم الله، وهكذا. فالجليس الصالح عون لك على طاعة الله، عون لك على ذكر الله، عون لك على مرضاة الله عز وجل، بخلاف الجليس السيء. فأنت عندما تجالس جليس سيء مجرد أن تقول لا إله إلا الله تسمع الكلام العجب العجاب، إيه يا أخي هو احنا في جنازة؟ انت هتفضل تذكرون ربنا سبحانه وتعالى؟ هو احنا في موكب؟ هو احنا في مولد؟ ايه ويمزح ويسخر ويستهزئ بك لانه جلس سيء؟ تعال نخرج في جنازة فلان الذي مات، يقول لا هو ما اتى في جنازة امي، كيف اخرج انا في جنازة امي؟ تعال نزور فلان المريض، انا لن اذهب اليه، انا عملت عملية كذا ولم ياتيني فكيف اذهب اليه؟ فيحبط ويثبط منه. تعال نحضر مجلس علم، يا اخي كل الذي يقولونه نعرفه، لا جديد عندهم، فيحبط ويثبط من همتك ويجلسك ولا يجعلك تنطلق الى الخير. الجلس الصالح سبب في نظافة القلب، عندما تشكو له أي مشكلة من المشاكل فإنه يدلك على حلها في مرضاة الله، ولكن الجالس السيء عندما تشكو له أي مشكلة مشاكل فإنه يعطيك مفاتيح الشر. أين هي؟ لماذا لم تضربهم؟ لماذا لم تقتلهم؟ لماذا لم تشتكوهم؟ لماذا لم ترد عليهم الإساءة بإساءة؟ لماذا لم ترد عليهم الكلمة بالكلمة؟ لماذا لم ترد عليهم السب بالسب؟ فالجليس الصالح عون لك على طاعة الله، وطاعة الله عز وجل سبب في نظافة القلب. نعم، قراءة القرآن بتدبر ومجالسة الصالحين. ثلاثة، قيام الليل ولو ركعتين. قيام الليل، يا من تريد نظافة لقلبك، يا من تشكو قسوة قلبك مثلي، يا من تشكو أمراض قلبك مثلي، إذا أردت علاجا لها فعليك بقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أننا عندنا كسل وعندنا خمول، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأنا أرتب نفسي قبيل الفجر بنصف ساعة، أقوم وأتوضأ ولو ركعتين، وأحافظ على الركعتين طيلة عمري، فخير الأعمال أدومها وإن قلت، وقليل مستمر خير من كثير منقطع. لذلك يا من تريد علاجا لقلبك مثلي عليك بقيام الليل ركعتين في جوف الليل. وعلى فكرة يا جماعة، قيام الليل شرف المؤمن ومتعته، وفيه لذة وطعم خاص عندما تقوم من الليل وتصلي بعيد عن أعين الناس، فتحقق فيك كلام الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيتحقق فيك قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فعلى بركة الله قيام الليل ركعتين. الأمر الرابع، التضرع لله عز وجل. يا من تريد نظافة إلى قلبك كن متضرعا إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى التضرع؟ يعني التذلل لله تبارك وتعالى. لا يغرنك العمل، فليست العبرة بكثرة العمل ولا قلته، ولكن العبرة بالقبول. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: أيها الناس كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، ألم تسمعوا ربكم ويقول: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. مهم جدا أنك تشغل رأسك بعد انتهائك من العمل، هل قبل مني العمل أم لا؟ لأنك تعلم أن هناك على الطريق لصوص. النفس تحب الرياء وتحب أن تسمع الناس ماذا قلت وماذا فعلت وماذا صنعت. الشيطان يدخل لك في نيتك فيفسد لك نيتك. الناس، الدنيا، الهوى، كل هؤلاء لصوص على الطريق، كيف تنجو من هؤلاء وترزق الإخلاص ويكون العمل كله لله؟ لذلك بعدما تنتهي من أي عمل كان، تسبيح، أذكار، استغفار، صدقة، قيام ليل، عمرة، حج، أيا كان أي عمل يوفقك الله عز وجل، أولا اشكر المنعم الذي وفقك على ذلك، فلولا الله ما وفقت للعمل. ثانيا اسأله بتضرع وبتذلل وبإلحاح أن يتقبل منك. إن الذي أمر الخليل أن يبني البيت هو الله عز وجل، وبعدما انتهى من بناء البيت هو سيدنا إسماعيل، ما الذي شغل رأس سيدنا إبراهيم؟ هل شغله ارتفاع المبنى، انخفاض المبنى، عرض المبنى، طول المبنى، منظر المبنى؟ كلا، كل الذي شغل سيدنا إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذلك إذا أردت علاجا لقلبك بعد قراءة القرآن بتدبر ومجالسة الصالحين وقيام الليل، التضرع لله عز وجل. خامسا، قلة الطعام. قال أحد الصالحين: الجوع نهر تسبح فيه الملائكة، وأما الشبع بحر تسبح فيه الشياطين. الجوع نهر تسبح فيه الملائكة، أما الشبع فهو بحر تسبح فيه الشياطين. لذلك أنت تقلل من الطعام، لا أقول لك لا تأكل البتة، لا، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعل ثلثا لطعامك وثلثا لشرابك وثلثا لنفسك. فالإنسان عندما يجعل هذه الوصفة النبوية في حياته، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، يكون نشيطا فيجتهد في الطاعة والعبادة. لكن عندما يملأ المعدة بالطعام فإنه يخمل ويكسل ويفوت عليه خير كثير. فقلة الطعام من الأشياء التي تعالج القلب وتنظفه. سادسا قلة المنام من الأشياء التي تعينك على نظافة القلب كذلك. قلة المنام يعني لا تكثر النوم فيفوت عليك خيرا كثير، إنما تقلل النوم. وعلى فكرة جماعة النوم كالرزق المادي، يعني هناك نوم فيه بركة وهناك نوم منزوع منه البركة. في واحد من الناس بينام يوم بليلة مواصل، ثم إذا أيقظته من النوم أول ما يستيقظ من النوم يقول لك طيب كمان ساعة وأيقظني. أنت نايم يوم بليلة لكن نوم منزوع البركة. وهناك إنسان ينام نصف ساعة فقط فيكون فيها بركة فيستيقظ بفضل الله وكله نشاط وحيوية وشباب بإذن الله عز وجل. فأنت اجعل نومك لله تبارك وتعالى. أنا هنام ساعة ساعتين ثلاثة أربعة لأستعين، عندي نية لأستعين بهذا النوم بعد الله على طاعة الله عز وجل. أنا نمت بكيرا في نيتي إن أنا أستيقظ قبل الفجر بساعة أقوم الليل بإذن الله عز وجل. هذه المسألة تراها في الحرمين الشريفين، بمعنى إن حضرتك وأنت في المدينة وأنت في مكة تنام نوم قليل جدا، ولكن سبحان الله عندك نشاط وعندك إقبال على التهجد وأن تكثر من الطواف وفي خدمة المسلمين وقراءة القرآن. تسأل نفسك أنا بنام في البلد أكثر من ذلك أضعاف الأضعاف، لكن هنا نوم قليل. نعم هنا طاعة، فالطاعة جعلت هناك بركة في القليل من النوم، لكن في البلد في معاصي، مهما نمت من الوقت فإنك لا تشبع من النوم. فإذا أردت علاجا لقلبك مثلي فعليك بقلة المنام. أيضا سابعا من الأشياء التي تعينك على نظافة القلب قلة الخلطة. قلة الخلطة يعني إيه؟ يعني لا تختلط بالناس كثير. اجعل علاقتك بالناس علاقة الحاجة، لأن كثرة الاختلاط لا بد أن تعود عليك بالشر. اسمع مني واحفظ مني الكلام، كثرة الخلطة تعود عليك بالشر. الإمام الغزالي في الإحياء في بداية الكتاب تكلم عن الخلوة وأن الإنسان يبتعد، ثم تكلم بعد ذلك عن الخلطة وبين مضر هذه ومضر ذاك. فأنا أقول وبالله التوفيق خلاصة الكلام أنك تختلط بالناس بقدر الحاجة، لكن لا تترك نفسك ألعوبة في يد الناس. هذا يتكلم معك وهذا يجعل أذنك صندوق زبالة يضع فيه الغيبة، يضع فيه النميمة، يضع فيه الكذب، كلا الكلام يغير قلبك يغير نفسك. لا، قلل من الخلطة على قدر الاستطاعة، فإن ذلك أيضا من علاج القلب. تاسعا من الأشياء التي تعينك على نظافة القلب عدم تعلق القلب بغير الله. لا تجعل قلبك أبدا يتعلق بغير الله، إنما اجعل قلبك يتعلق بالله. أي مشكلة من المشاكل، أي ضائقة، أي مشكلة، أي مصيبة تقع بالإنسان، أول ما ينزلها بالله عز وجل. يا رب إني مغلوب فانتصر، يا رب فلان أذاني وأنا شكوته لك، حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت فيه الأمر إليك، اللهم أرني فيها عجائب قدرتك. فأنت أنزلت مشكلتك أو مصيبتك أو ما بك بالله عز وجل، ثم لو بعد ذلك أخذت بالأسباب فهذا لا يتعارض مع العقيدة الصحيحة. انتبه لكلامي، لأن بعض الناس يكتفي بالدعاء فقط. لا، ولو أخذت بالأسباب بعد أن أنزلت حاجتك لله، يا رب أنا أريد أن أبني بيت وما عندي مال، اللهم أعني على بناء هذا البيت، أنت أنزلت حاجتك بالله عز وجل. ثم بعد ذلك لو أخذت بالأسباب وكلمت فلان أو كلمت سين أو كلمت صاد أنك يساعدونك على بناء البيت، فهذا ليقلل من قدرك ولا يتعارض مع العقيدة الصحيحة. لكن في الأول والأخير أن قلبك متعلق بالله، فلان ساعدني، فلان وقف بجواري، فلان أهداني بهدية، هل يتعلق قلبي به هو؟ لا، إنما يتعلق قلبي بالله وحده، وأشكر الله الذي سخر لي هذا، الذي قدم لي الهدية أو أتى إلي بشيء. نجعل قلبك دائما يكون متعلق بالله. الشيخ محمد يعقوب في إحدى أشرطته يقول أنه كان في عمرة، وبعدين رأى أحد الناس أتى بأغراض كثيرة معه، فبيسأله قال يا فلان ألا تخشى من الجمارك لما هننزل المطار؟ ما أنتش خايف من الجمارك؟ قال لا يهمني الجمارك. قال لماذا؟ قال ابن خالتي بيعمل مأمور جمارك في مطار القاهرة الدولي. فقال يا أخي وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تتوكل على البشر إنما توكل على الله. قال قلت له هذه الكلمة ونزلنا مع بعض من الطيارة إلى صالة المطار. فأول ما نزل صاحبنا راح يسأل على طول مباشرة أين الأستاذ فلان، بيسأل زملائه. قالوا أنت ما علمت؟ قال خير. قالوا له مات منذ ثلاثة أيام. فقال له الشيخ محمد يعقوب وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت توكلت على ابن خالتك المأمور بالجمارك، إلا حصل مات. الناس يموتون يتغيرون ينامون يسهون يتلونون، لكن الله لا يتغير ولا يتبدل. لذلك يا من تريد علاجا لقلبك مثلي عليك أن يتعلق قلبك بالله عز وجل، لا يتعلق قلبك بأحد من البشر أبدا، لأن البشر قلت لك يموتون يتغيرون يتلونون، اليوم معك وغدا عليك، اليوم يحسنون وغدا يسيئون. أنت لو قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت أن نفس الألسنة التي قالت عن النبي محمد أنه صادق وأنه أمين وأنه مؤدب وأنه راجح العقل، نفس الألسنة هي نفسها التي راحت تقول كاذب كاهن ساحر شاعر مجنون، هي نفس الألسنة، هي نفس الأشخاص. فالناس يتلونون ويتغيرون، لذلك لا تجعل قلبك يتعلق بغير الله. العاشرة والأخيرة من الأشياء التي تنظف قلبي وقلب حضراتكم الدعاء. تعالوا أنا وأنتم نلح على الله عز وجل في الدعاء، يا رب طهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا. وإياك أن تخدعك نفسك أنك قلبك طاهر، لا، قلبك فيه شوائب، قلبك فيه أمراض مهما كنت أنت. نبي الله إبراهيم يقول يا رب ارزقني القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمنية سيدنا إبراهيم ذلك، وأنا وأنتم لابد أن تكون أمنيتنا هذه الأمنية، وهي أن نكون أصحاب قلوب طاهرة. خلاصة القول، القلوب غير نظيفة، نعم إي بالله غير نظيفة. الدليل ما نراه الآن من غش وخداع وتزوير وأمور تفوق العقل. بالأمس لي صديق عزيز علي أخ حبيب بحكي لي حكاية يعني يعجز الشيطان عن فعله. يقول إن أخته في البيت وبعدين عندهم براميل مياه بتتأجر، فجاء الرجل فنادى يا فلان على صاحب البيت، فردت عليه الأخت الفاضل قالت نعم، فقال لها احنا عايزين برميلين، قالت لا مانع، يا إما تجيب الهوية عن البطاقة الشخصية عندنا حتى تعود بالبرميلين، وإما تجيب 50 جنيه. قال لها لا أدفع 50 جنيه، خذ 50 جنيه وأنا هذهب أأتي بالسيارة حتى أحمل البرميلين. في واحد جالس سمع الحوار، 50 ولا بطاقة، تعرفوا عمل إيه يا جماعة؟ انتظر لما مشى الرجل وبعدين نادى يا فلان، فخرج له طفل صغير قال نعم، قال له لا هات 50 جنيه إحنا مش عايزين البراميل، وهو جالس سمع الحوار فاعطوه 50 جنيه على انه هو الذي دفع ومشي. فجأة الرجل جاب السيارة وجاي يا جماعة انا هاخد البرميلين، قال له تاخد البرميلين مش احنا بعتنا لك 50 جنيه، قال والله ما حصل. ارأيتم يا اخواني هذا الذي اخذ 50 جنيه ظلما وعدوان، مجرد حوار سمعه بين رجل وامرأة يدل على ان قلبه ايه. وهذه لا تعد شيء من احوال النصب والاحتيال التي نسمع عليها التي يعجز الشيطان ان يفعلها، ان دل ذلك يدل على ان القلوب مريضه وانها غير نظيف. نريد ان ننظفها باي شيء؟ بهذه الاشياء العشره، اعيدها سريعا اجمالا: قراءه القران وتدبر، مجالسه الصالحين، قيام الليل، تضرع لله، قله الطعام، قلة المنام، قلة الخلطة، عدم ركوب بحر التمني، وهذه لم أذكرها، عدم ركوب بحر التمني، يعني لا تؤجل التوبة، تقول إن شاء الله هبدأ أتوب من أول رمضان، إن شاء الله عز وجل هبدأ الاستقامة، دي آخر علبة السجاير، إن شاء الله هبدأ الصلاة من يوم السبت، لا، إياك أن تركب بحر التمني. الشاعر يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر؟ كم من سليم مات بغير علة؟ وكم من مريض عاش حينا من الدهر؟ وكم من عروس زينوها لزوجها فكانت مع الأموات في طلعة الفجر؟ وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وهو لا يدري أن أكفانه تنسجي؟ شاب عمال يضحك ويهيص ويهرج ويطلع وينزل وهو نسي أن كفنه قد نسج في المصنع وهو موجود الآن عند بائع القماش وأنه سيكفن فيه عما قريب بسبب أو بدون سبب. فالموت يأتي بغتة، من لم يمت بالسيف مات بغيره. لذلك من الأشياء التي تعالج القلب ألا أركب أنا وأنتم بحر التمني، يعني إن شاء الله من يوم السبت بإذن الله عز وجل أبدأ من أول الجمعة، أنا هخلص العيد السجل، لا، اقلع عن الذنب واقبل على الله بالتوبة الآن في هذه اللحظة، الآن تبت إلى الله عز وجل، استغفر الله، عدت إلى الله عز وجل الآن لعلها اللحظة الأخيرة والعبرة بالخواتيم. عدم ركوب بحر التمني، والأمر التاسع هو عدم تعلق القلب بغير الله، والأمر العاشر هو الدعاء. هذه يعني خاطرة سريعة على نظافة القلب قبل أن أنتقل إلى نظافة اللسان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر قلبي وقلوب حضراتكم. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والكراهية والبغضاء والشحناء والكبرياء والنفاق، اجعلها قلوبا مطمئنة، اجعل قلوبنا قلوبا طاهرة نظيفة مليئة بالإيمان، مليئة بحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك بقدرتك وحكمتك يا أرحم الراحمين. النظافة الثانية الداخلية هي نظافة اللسان. نظافة اللسان، لا يخفى حضراتكم أن اللسان هو الجهاز الذي به يعبر الإنسان عما بداخله، حتى الذي فقد اللسان أعطاه الله عز وجل نعمة الإشارة، واللسان ده نعمة عظيمة ونعمة جليلة، وإذا أردت أن تعرفها انظر لإنسان فقد النطق كيف يتعامل مع الناس. يعني واحد فقد النطق أخرس، يعني لما بيذهب إلى البقال ليشتري غرض ماذا يصنع وماذا يفعل؟ يظل يشير للبقال على رقبته على رأسه على عينه، يعد له بأصابعه، والبقال لا يفهم هذه الإشارات. فين وفين بعد أيام طويلة يعرف إن دي معناها دشيش، ودي معناها أرز، ودي معناها جبنة، ودي معناها حلوى، ودي معناها مال، ودي معناها ملبس. تأخذ وقت، لكن أنت بفضل الله عز وجل بلا تكلف ولا تعب أريد كذا وكذا وكذا، أنا تعبان، أنا فرحان، أنا سعيد، أنا عندي كذا، أنا لي كذا. هذه نعمة تعبر عما بداخلك، تذكر الله، توحد الله، تنطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعمة من نعم الله عز وجل. تطوف حول الكعبة المشرفة وتدعي ربك سبحانه وتعالى، وأنت تلبس الإحرام لبيك اللهم لبيك، يعني جئت إليك يا الله لبيك لا شريك لك، يعني توحيد خالص، لا أشرك معك أحدا في توحيدي ولا في عبادتي ولا في أي شيء من أعمله، إنما لك أنت وحدك يا الله عز وجل. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. هل هناك ألسنة غير نظيفة؟ الحقيقة والدليل على ذلك ما تسمعه، ما تسمعه هين جدا عند الناس وسهل جدا جدا عند الناس، انك تجلس في مجلس واحد يلقي بكلمة لا يلقي لها بال، يعني والله انا كنت بهزر، ده بنزح، ده كلمة عادية، وهذه الكلمة ممكن ان صاحبها يهوي بها 70 خريفا في جهنم. كلمة لا يلقي لها بال، كلمة عادية جدا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. فانتبه يا عبد الله، فالكلمة أمانة، وكل كلمة تخرج من أفواهنا سنحاسب عليها. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال سبحانه وتعالى، ودي مسألة القرآن بتدبر، لا يدي بسورة قاف، وإحنا بنحب سورة قاف، نحب نسمع سورة قاف، كل ما نسمع سورة قاف نبكي، بتبكي على إيه؟ تأمل في الآيات وتدبر في الآيات، لا تكن إمعة عندما تبكي الناس تبكي معهم، لا، تأمل في الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حضرتك أحيانا تأكل التمرة وبعدين تخرج من فمك النواة، تلفظها تخرج النواة، كيف خرجت؟ خرجت، أين ستقع؟ لا تعرف، قد تقع على ملابسك، قد تقع على الأرض، قد تقع في وجه من أمامك، فأنت لفظها لا تعرف إلى أين تذهب. الله يقول عندما يلفظ الإنسان الكلمة يعلم أن هناك من الملائكة من ينتظرها ليكتبها، فإن كانت خيرا يا سعد صاحبها، وإن كانت شرا يتعاسة صاحبها في الدنيا والآخرة. لذلك نريد نظافة اللسان. المسلم يا أخواني لسانه نظيف، لا يخرج كلمة إلا وراءها خير، ودائما يتحكم في لسانه. والعلماء علمونا ان مثلا اليد لها يعني تحكم واحد، انك تمنحها او تطلق لها العنان، وكذلك البصر اما ان تفتح واما ان تغط، وكذلك السمع اما ان تسمع او لا تسمع. لكن اللسان لخطورته جعل الله عز وجل له قفلان، القفل الاول الاسنان والقفل الثاني الشفتان، كي يتحكم الانسان. أنا لما بقرأ في السيرة وأجد أن سيدنا أبو بكر الصديق كان يخرج لسانه، الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولعن الله من أبغضه وعداه، سيدنا أبو بكر كان يخرج لسانه ويمسكه بين إصبعيه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. أنت أبو بكر الذي يقول هذا الكلام، فماذا أقول أنا وإخواني؟ مسلم يا إخواني لسانه نظيف، لا يخرج إلا الكلمة الطيبة، لا يتكلم الكلام البذيء، كلام المنحط، الكلام الذي يضر، لا لا، يعرف أن الكلمة ستكتب عليه. السيدة عائشة لما قالت عن المرأة ما أقصرها وصفتها بوصف فيها، المرأة فعلا قصيرة، ربنا خلقها قصيرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو مزجت في بحر لمزجته. أمال لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين الآن ويسمع ما يقال من النساء والرجال في حق النساء والرجال من كلام يشيب له الولدان قبل المشيب. فالمسلم يا إخواني نظيف اللسان عفيف اللسان يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل كلمة. قبل أن أتكلم عن نظافة اللسان وأقول نريد أن ننظفه من أي شيء، نستقبل هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
حفظك الله إن شاء الله.
نعم يا أخي.
بارك الله فيك، الله يعطيك من العافية على البرامج القيمة إن شاء الله.
الله يحفظك وبارك فيك.
وهذا الشيء يسعدنا صراحة، أنت الشيخ محمد حسان وباقي المشايخ.
الشيخ محمد حسان سماء ونحن أرض.
لا تشبهنا به. كلكم بارك إن شاء الله.
الشيخ
الله
محمد الله حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ إسحاق والشيخ أبو بكر الحنبلي.
كل علماء إن شاء الله.
نحن يعني طويل بعلم. أول الجماعة جزاهم الله خير يعني يجبروا بخاطرنا ويأتوا بنا إلى هذه القناة يعني لكي نتدرب ونتعلم. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. تفضل.
والله بغيت بس أحييك وأسأل الله أن يحفظك إن شاء الله، أجعلك نورا من خلفك نورا ومن فوقك نورا ومن تحتك نورا وجميع العلماء إن شاء الله. أسأل الله أن يثبتكم إن شاء الله، نرجو الدعاء منكم إن شاء الله وبارك الله فيكم.
أسأل الله أن يكون لك مثل هذا الدعاء وجزاك الله خيرا. اللهم استجب من عبدك الصالح يا رب العالمين، اللهم استجب هذا الدعاء يا رب العالمين واجعل له مثله وأفضل منه، إنك على ذلك قدير. أقول وبالله التوفيق إننا نريد أن ننظف ألسنتنا. طب ننظفها من إيه؟ أول شيء نريد أن ننظف ألسنتنا من الغيبة، وهذه فاكهة المجالس كما يفاكم، يعني لا يحلو مجلس إلا إذا جلسنا فيه وبدأنا نتكلم عن فلانة وفلان وفلان يعشق فلانة وفلان على علاقة بفلانة وفلان يذهب لفلانة، يعني هذا الكلام سهل جدا. بعض الناس لما تقول له فلان لا تقول هذا الكلام، يقول لا هو أنا بدأ عليكم كلام لم يحدث، هذا حدث بالفعل. تعالوا نسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين لنا ما معنى كلمة الغيبة، وهي كبيرة من الكبائر وذنب عظيم ولا يغفره الله عز وجل إلا بعدما يتنازل صاحبه عن حقه. لذلك لا تطلق للسانك العنان وتهبش به أعراض الناس وترميهم بالباطل وتخوض في أعراضهم خاصة العلماء. النبي يسأل عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول أتدرون ما الغيبة؟ اسمعوا لكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام ليستفهم مع الصحابة السؤال حتى يجذب مسامع الحاضرين، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. والله يا شيخ إحنا في حاجة نتعلم الأدب. النبي يسأل، لو عرف الصحابة لأجابوا لكنهم لا يعرفون، هل يتخبطون في الإجابة؟ لا، الله ورسوله أعلم. هل الآن يا إخواني لو أن أحدا سألني وقال لي في مسألة كذا هل يجوز لي أن أقول له الله ورسوله أعلم؟ نعم، إن كانت مسألة شرعية أقول له الله ورسوله أعلم، وإن كانت مسألة غيبية أقول الله أعلم ولا أشرك الرسول مع ربي. مثال، واحد من الناس بيسألك سؤال فأنت أجبت الإجابة على قدر ما تستطيع وختمت كلامك بقولك والله ورسول أعلم، هذه الإجابة شرعية، نعم جاز لك أن تقول والله ورسول أعلم. لكن واحد من الناس يسألك هل غدا سيكون حر شديد؟ تقول الله أعلم ولا تقول والله ورسول أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. لذلك الصحابة لما سئل السؤال الشرعي أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام الغيبة، النبي يفسر، ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة هي أن تذكر أخاك وهو غائب عن المجلس الذي تجلس فيه بأمر يكرهه. قيل يعني واحد من الصحابة أفرأيت يا رسول الله إن كان أخي ما أقول فيه فيه، أو كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيه رأيك لو أنني أتكلم عن إنسان وهذا الإنسان تكلمت فيه في مسألة، المسألة دي فعلا موجودة فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. طب وإن لم يكن أنت ألفت حكاية من رأسك كده وعملت موضوع كده حتى توقع الناس بعضها لغرض في نفسك، ما 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 عقوبتك؟ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ظلمته. فنريد أن نطهر ألسنتنا أولا من الكلام في أعراض الناس، سواء كان الكلام الذي أقوله عليهم فيهم أو أنه ليس فيه. إن كان فيهم فهي غيبة، وإن لم يكن فيهم فهو ظلم وبهتان وسنكمل بعد استقبالها بعد استقبال هذه المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبدو؟
الله يبارك فيك، الحمد لله في أحسن حال، والحمد لله تقلب في نعيم الله. نعم،
أنا محييك ونحيي الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه البرامج الشيقة.
الله يسترك، الله يجزيك الخير.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ مصر وعلماء مصر وعلماءكم والله يا شيخ أنا من قادر نتكلم ولا نعبر.
وصل ما تريدين أن تقولينه.
ربي يحفظكم جميعا. نسألك بالله، نسألك بالله، نسألك بالله، سلامي سلامي إلى الشيخ محمد حسان. حاولت الاتصال أكثر من سنة من حيث القناة فتحت وهو ما محصلش الرقم.
الله يسلمك في الدنيا والآخرة، وجزاك الله خيرا، وأحبك الله كما أحببت شيخنا الشيخ محمد حسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك اتصالك واهتمامك، ويرزقني وإياك القبول والإخلاص، إنه على ذلك قدير. طيب، كنا نتمنى أن نكمل ولكن هناك مكالمة أخرى، فمرحبا بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، إذن أول شيء نريد أن نطهر ألسنتنا منه هو الغيبة. طب الأمر الثاني هو الكذب. طيب، قبل أن نتكلم عن الكذب ونعوذ بالله من الكذب، نتلقى هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يعزك.
وبارك في القناة واللي عاملينها.
الله يجزيك.
وبارك في الشيخ محمد حسان.
آمين.
وكل اللي قايمين على القناة.
آمين يا رب.
والله يا شيخ أنا عاوزة بس أسأل حضرتك على سؤال.
صدق.
أنا معايا ولاد زوجي.
نعم.
وبصراحة يعني هم يعني ما رب يعني أنا التربية بتاعتهم ما كانتش قد كده يعني، وطبعا لساني بيطول.
نعم.
صراحة لساني بيطول ولساني
نعم.
بيطول على الأم، بس مش بالشتايم يعني.
نعم.
إن هي اللي ربتك وهي اللي علمتك وهي يا ترى دوت أنا يعني وضع إيه؟
نعم، جزاك الله خير. هل هناك سؤال آخر؟
نعم.
هل هناك سؤال آخر؟
لا والله، هو ما في سؤال آخر، هو بس الأولاد، بس هو لسان.
نعم.
بس بتاعي مش
أنا
أكثر.
فهمت من كلامك أنك زوجة الرجل معه أولاد، وحضرتك بتربيهم، فيعني بيصدر منهم بعض الأخطاء، فبتضطري بعض الأحيان أنك تقول لهم يعني السبب في ذلك أمكم ما ربتكم تربية صحيح، الآخر هذا الكلام. هذا الذي فهمته من كلامك. أنت ما زلت معي؟ طيب، هو يا أختي الفاضلة، أولا نشكر الله عز وجل لك اتصالك واهتمامك، وربنا يزيدك ورع، وأنا أحييك وأدعو الله عز وجل أن يعينك على ما أنت فيه، لأن أكيد أكيد هناك بعض المشاكل التي اضطرت هذا الأخ أن يطلق زوجته، أن يتزوج حضرتك وأخذ أولاده، وحضرتك الآن لا يكافئك على تربية هؤلاء الأولاد إلا الله عز وجل، لأنه معروف 100% أنهم يتعاملوا معك على أنك زوجة أب، وأنهم لا يسمعون كلامك وأنهم إلى آخره. لكن يعني حتى نتحصل على الأجر كاملة، لا داعي أن نذكر الأخت الذي طلقت أو ماتت، إذا كانت ماتت أو طلقت لا نذكرها، لا بخير ولا بشر، إنما نجتهد ونجد ونقوم على خدمة هؤلاء الأولاد، مش عشان ولاد زوجي، لا، أنا هربيهم لله عز وجل. من يدري يا أختي لعل فيهم خليفة المسلمين منتظر، من يدري يا أختي لعل فيهم الإنسان المسلم الذي سيكون طبيبا يخدم المسلمين، المهندس المسلم الذي يبني العمارة لا تنهار بعد 3 أشهر لأنها بنيت على حق وصواب. فأنا أريدك أن تتفاني في تربية هؤلاء الأولاد لله، وبلا بلا 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 يعني مجاملة، لا يكافئك إلا الله عز وجل، لأن مشقة المرأة التي تربي أولادها الذين هم من بطنها ومن صلبها تتعب معهم، فما بالك بك؟ فعلى الله توكلي واستعيني بالله عز وجل، ولا تذكري الأخت الأخرى أبدا، لا بخير ولا بشر، ودائما احنوا عليهم. وأحيانا قد تقسو زوجة الأب على الأولاد لمصلحة الأولاد، وهذا لا يضرها، لأن القسوة أحيانا تكون من صالح الأطفال. طيب، نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، طلبي الوحيد منك انك تدعي لي الله ان يرزقني بزوج صالح. صراحة يا شيخ أنا مع مرور يعني أشياء فقدت الثقة بنفسي وحتى إيماني ضعف، يعني اشتغلت في أعمال كثيرة لم أثبت في أي عمل، وبرضو يعني خطبوني أكثر من 7 رجال وآخر واحد يعني كنت نحبه، فحاليا يعني ما أثبتش في أي خطوبة ولا زواج. فبصراحة يا شيخ حاسة نفسي يعني عديمة الحظ أو أني مسحورة أو أي شيء، رغم أني تائبة وصلي لله وشيء، لكن حاسة بضعف إيمان، حاسة بهم، حاسة بغم، حاسة يعني نفسي ماني عارفة كيف نحكي لك، بس والله طالبة منك لعل أن ربي يستجيب على لسانك دعاء ويرزقني الله بالزوج الصالح. وهذا لك سؤالي بس، وشكرا.
طيب انتظريني، تسمعينني؟
أسمعك
إن شاء الله عز وجل. إحنا سندعو لك، وأنت إن شاء الله في أقرب وقت تتصلين بنا مرة أخرى في القناة تقولي بأنه سيعقد عليك في غضون أيام
إن شاء الله.
يعني عند العقد لابد أن تتصلين بنا، لأن إن شاء الله،
إن شاء الله وعد يا شيخ.
أنا أملي في الله كبير بإذن الله عز وجل أن الله سيدخل عليك السرور والسعادة والهناء في غضون أيام، وأنا لا أتأله على الله، إنما أملي في الله كبير
وأحسبك
على خير. إن شاء الله تتصلي بنا قريبا تقولي أن العقد عن قريب والبناء عما قريب إن شاء الله، وأن إحنا في القناة نقول لك من الآن بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا قريب يا مجيب، يا عليم يا خبير، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من تقول للشيء كن فيكون. أرزق أختنا هذه زوجا صالح بمعنى الكلمة وعلى حق، يعينها على أمر دينها ودنياها، وكل أخت مسلمة في بقاع الأرض كلها رب العالمين. اللهم زوج الصالحات بالصالحين، اللهم زوج الصالحات بالصالحين، اللهم يسر الزواج لكل شاب مسلم ولكل فتاة مسلمة عامة، ولأختنا التي كانت تتصل بنا خاصة. اللهم ارزقها زوجا صالح، أرح قلبها ويا رب، وارزقها زوجا صالح يعينها على أمر دينها ودنياها، وكل أخت في بقاع الأرض كلها. يلا عشان ما حدش يزعل، ندعو لكل الأخوات في أنحاء الدنيا كلها أن الله سبحانه وتعالى يرزقن أزواج صالحين بمعنى الكلمة، أزواج صالحين بحق، إن الله على كل شيء قدير. طيب هناك اتصال آخر وهو الأخير إن شاء الله حتى نكمل الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم الصلاة وبركاته. مرحبا. مرحبا.
أنا بحيي كل العاملين على هذه القناة، وبحيي حضرتك يا شيخ عبدو.
الله يسترك.
وتحياتي للشيخ محمد حسن خاصة، وأنا نفسي أشوفه، نفسي أقبل إيديه، وبسألك الدعاء وإن ربنا يرزقنا الخاصة القول والعمل.
آمين.
ما تنساش بس يا شيخ، بالله عليك يعني. بالله عليك إن ربنا،
اللهم آمين يا رب. أسأل الله أن يرزقني وإياك وكل مسلم على وجه الأرض وكل مسلم الإخلاص في القول والفعل والعمل، وأن يجعلني وإياك والمسلمين من المقبولين. وقد وصلت تحياتك لفضيلة الشيخ محمد عسان، وجزاك الله خيرا وحبك الله كما أحببته. أحبتي في الله، قلنا نريد أن ننظف ألسنتنا من الغيبة، وكذلك أيضا ننظفها من الكذب، لأن الكذب من علامات النفاق. في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كنا فيه كان منافقا خالص النفاق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصل النفاق حتى يدعها، وعد منهن صلى الله عليه وسلم: وإذا حدث كذب. أيضا نريد أن ننظف ألسنتنا من النميمة، هناك فرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة أننا بجلس في المجلس واتكلم على واحد غائب بكلام إما أن يكون فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهو ظلم وبهتان. أما النميمة أنني أجلس في المجلس أسمع الكلام وأنقله إلى أصحابه بنية الوقيعة، نقل الحديث من مكان إلى مكان، هذه نجاسة اللسان وهذه قاذورات اللسان. أما اللسان الطاهر النظيف فإنه يبتعد عن الغيبة، يبتعد عن النميمة. الإسلام أباح لك الكذب في الصلح، يعني حضرتك لو كنت في مجلس وبعدين ذهبت إلى المجلس الآخر سألوك ماذا قالوا عنه، لك أن تكذب. الإسلام أباح لك الكذب، تقول: الله يذكركم بالخير، شكروا فيكم، يثنون عليكم، يقولون عنكم كل كلام طيب، وتقلب الكلام. الإسلام أباح لك، ليس بكذاب من يصلح بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نريد أن ننظف ألسنتنا من النفاق. النفاق أنني أأكل على كل الموائد وأرضي كل ما يطلبه المستمعون، فأنا مع كل الأحزاب ومع كل الأفكار ومع كل الأشكال والألوان حتى أعيش، فأنا أريد أن أأكل على كل الموائد. نقول: لا لا لا، المسلم غير هذا، مصطف نظيف اللسان وأنه ثابت على مبدئه، لا يغير ولا يتبدل أبدا. بهذا يا أخواني يطهر لساننا من الغيبة والكذب والنميمة وكذلك أيضا النفاق. أيضا نريد أن ننظف ألسنتنا من اللعن. إن لسانك دائما يقول لعنة الله على فلان فلان ابن كذا واخطئ فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أبدا أبدا. المسلم والمؤمن ليس بطعان ولا بلعان ولا بفاحش متفحش ولا ببذيء، إنما تعرف أنه مسلم من خلال كلماته الطيبة الرقيقة الرقراق. وكذلك أيضا نريد أن نطهر ألسنتنا من النفاق، أنني أعيش بلسانين وبوجهين وأرضي كل ما يطلبه المستمعون. أيضا نريد أن نطهر ألسنتنا من عدم التدخل في شؤون الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنا مالي، أنا رايضك في أتوبيس، أنا مالي ومالي الكمسري، أنا مالي ومالي السائق، أنا راجل جالس في مكان، أنا مالي، لماذا أتدخل في شؤون غيري وفي نفس الوقت أنا أتدخل في شؤون غيري وأتقنها وأنا فاشل في شؤون نفسي؟ لا، المسلم نظيف اللسان فهو لا يتكلم إلا الكلمة الطيبة التي تعود عليه بالخير. طيب، في عجالة سريعة في الدقائق المتبقية، وهي نظافة اليد. نريد لهذه اليد أن تكون نظيفة. طب أنظفها من إيه؟ أولا أنظفها من عدم مصافحة المرأة الأجنبية. خذ مني، لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية. يعني أجنبية؟ يعني ينفع أتزوجها الآن أو في المستقبل. يعني الآن؟ يعني واحدة أنا أريد أن أتزوجها، ليس بيني وبينها أي مانع شرعي، يعني ليست أختي ولا عمتي ولا خالتي، واحدة عادية لا يجوز لي أن أصافحها، ده الآن. طب في المستقبل؟ أخت زوجتي، لو أن زوجتي ماتت فأنا يجوز لي أن أتزوج أختها، لو أنني طلقت زوجتي وانقضت عدتها جاز لي أن أتزوج أختها. فالتي يجوز لي أن أتزوجها في المستقبل لا يجوز لي أن أصافحها. إنما صافح والدتك محرمة عليك، صافح أختك عمتك خالتك، المحرمات التي جاءت بهم صورة النساء. وإخواني، الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم حفظه الله له كتيب اسمه أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، أتى فيه بأكثر من دليل. من ضمن الأدلة التي ذكرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة لا تحل له. فالمسلم لا يصافح المرأة. الله، أنا شفت الشيخ فلان بيصافح، لا، لست قدوتنا الشيخ فلان ولا العالم فلان، احنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لا يصافح النساء، هذا هو رسول الله وهو قدوتنا ونحن نسير خلفه. فنريد ان ننظف ألسنتنا ايدينا اولا من مصافحه المرأة الاجنبي. واحد من الناس يقول: وفيه انا لما اسلم على واحده وصفيحه ولا شيء. اقول له: انت بدك تكشف عند واحد طبيب يعني امراض جلديه وتناسليه، لان مجرد ان تلمس يدك هذه امراه ولا تحن لها ولا تتحرك شهوتك ولا يتغير عندك الدوره الدمويه، اذا انت لست رجل، لابد ان تكشف على نفسك. انما الحقيقه حرم الاسلام ومنع، حرم الاسلام الزنا ومنع ما يجرك الى الزنا من مصافحه وخلوه ونظره وموعد والى اخر هذه الامور. ايضا اريد انا وانتم ان ننظف ايدينا من قبض الرشوه. الناس علشان يعني الناس ما تنزعجش عادوا بيسموا الأشياء بغير مسمياتها. يعني مثلا كلمة خمرة دي صعبة على الناس، سميها مشروبات روحانية، سميها ويسكي، سميها شامبانيا. كذلك الرشوة، رشوة اسمها رشوة، لا بلاش كلمة رشوة دي، لا بتتعب النفسيات شوية، خليها إكرامية، تفتيح مخ، هدية. لا، المسلم يعرف أنها رشوة وأنها محرمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. أيضا أريد أنا وأنتم أن ننظف أيدينا من إذاء المسلمين بالقلم، أكتب فيه شكوى جهادية، بضربه، بتعذيبه، بحرق السيجارة في صدره، بأي نوع من أنواع التعذيب لوذي المسلمين بيدي. أريد أن أنظف يدي من مصافحة المرأة الأجنبية، من قبض الرشوة، من إذاء المسلمين. أريد كذلك أيضا أن أنظف يدي من أن أشترك بيدي هذه في أي جريمة من جرائم تضر الإسلام والمسلمين. أي جريمة، أموت، أنعزل من منصبي، أدخل السجن، أدخل المعتقل، ولا أشترك في جريمة تضر الإسلام والمسلمين أيا كان نوعها وأين كان سببها. هكذا عشنا اليوم سويا مع بعضنا عن الجزء الثاني من المسلم النظيف، وقلنا أن المسلم كما أنه نظيف البدن والثوب والمكان فهو نظيف القلب، والقلب ليس بنظيف. نعم، كيف أنظفه؟ بالأشياء التي ذكرتها لنفسي وحضراتكم. وقلنا كذلك الأمر الثاني، نريد أن ننظف ألسنتنا. عود لسانك وعود أولادك في البيت وعود نفسك على نظافة اللسان. وكذلك أيضا قلنا نظافة اليد، لا تقبض بها رشوة ولا تأذي بها المسلمين، لا تقبض بها رشوة ولا تؤذي بها المسلمين ولا تصافح بها امرأة أجنبية ولا تشارك بها في أي جريمة تضر الإسلام والمسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، أن يجعلنا الله وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أذكر نفسي وإياكم بالحديث الذي دائما يحلو لي أن أختم به لقائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه أبو داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة يخطوها من بيت إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يلا على الله توكل، غدا إن شاء الله تغتسل، تلبس أحسن ما عندك من الثياب، تخرج من المسجد وأنت مبكر، تمشي من البيت إلى المسجد إن استطعت إلى ذلك سبيلا، تجلس في الصف الأولى تسمع للخطيب وتنصت وتعيش مع الكلمات الطيبة في الخطبة، الله يكتب لك بكل خطوة خطوت من بيتك إلى المسجد كأنك عبدت ربنا سنة صيام وقيام. أسأل الله أن يعينني على ذلك. أختي جلسة الآن تقول: طب الكلام ده للرجال وإحنا نصبنا فين؟ أقول لها: لو أنك هيأت الحمام للزوجة أو الأخ أو الإبن أو الأب، لو أنك أعددت الملابس، لو أنك دفعت به الله، يلا يا أبو فلان حتى تنطبق هذا الحديث فلك من الأجر مثله تماما بتمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تشمت بنا أعداءنا. اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب، اللهم يسر الزواج لكل شاب مسلم ولكل فتاة مسلمة، اللهم استر ولاي المسلمين وزوج الصالحات بالصالحين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقى، وهون علينا سكرات الموت، واجعل أحسن أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعة، وحبب إلى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، وارزقنا القناعة. اللهم زهدنا في الدنيا، اللهم رغبنا في الآخرة، اللهم اجعلنا من طلاب الآخرة ولا تجعلنا من طلاب الدنيا. اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فك كربنا، اللهم فرج همومنا، اللهم تولى أمرنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طمئنها بالإيمان، اجعل فيها الحب والإخلاص، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم، أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون، أنا هاهنا